الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 95 بعد المئتين من زاد المعاد فصلا. وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم للأمة في نهيه عن الدخول إلى الأرض التي هو بها ونهي عن الخروج منها بعد وقوعه كمال التحرز أي الطاعون منه، فإن في الدخول في الأرض التي هو بها تعرض للبلاء ومؤافاة له في محل سلطانه وإعانة الإنسان على نفسه، وهذا مخالف للشرع والعقل، بل تجنبه الدخول إلى أرضه من باب الحمية التي أرشد الله سبحانه إليها، وهي حمية عن الأمكنة والأهوية المؤذية. وأما نهي عن الخروج من بلده ففيه معنيان، أحدهما حمل النفوس على الثقة بالله والتوكل عليه والصبر على أقضيته والرضا به، والثاني ما قاله أئمة الطب أنه يجب على كل متحرز من الوباء أن يخرج عن بدنه الرطوبة الفضلية ويقلل الغذاء ويميل إلى التدبير المجفف من كل وجه إلا الرياضة والحمام، فإنهما مما يجب أن يحذر، لأن البدن لا يخلو غالبا من فضل رديء كان فيه فتثيره الرياضة والحمام ويخالطانه بالكيموس الطعام إذا انهضم في المعدة قبل أن ينصرف عنه ويصير دما الجيد، وذلك يجلب علة عظيمة، بل يجب عند وقوع الطاعون السكون والدعاء وتسكين هيجان الأخلاط، ولا يمكن الخروج من أرض الوباء والسفر منها إلا بحركة شديدة وهي مضرة جدا. هذا كلام أفضل الأطباء المتأخرين يعني ابن سينا، ولا يعني ذلك أنه يمدحه في عقيدته، فابن سينا زنديق إنما من حيث الطب، فظهر المعنى الطبي من الحديث النبوي وما فيه من علاج القلب والبدن وصلاحهما. فإن قيل ففي قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تخرجوا فرارا منه ما يبطل أن يكون أراد هذا المعنى الذي ذكرتموه، أنه لا يمتنع الخروج لعارض ولا يحبس مسافرا عن سفره. قيل لم يقل أحد طبيب ولا غيره إن الناس يتركون حركاتهم عند الطواعين ويصيرون بمنزلة الجمادات، وإنما ينبغي فيه التقلل من الحركة بحسب الإمكان، والفار منه لا موجب لحركته إلا مجرد الفرار منه، ودعته وسكونه أنفع لقلبه وبدنه وأقرب إلى توكله على الله واستسلامه لقضائه. وأما من لا يستغني عن الحركة كالصناع والأجراء والمسافرين والبرد وغيرهم فلا يقال لهم اتركوا حركاتكم جملة، وإن أمروا أن يتركوا منها ما لا حاجة لهم إليه كحركة المسافر فارا منه، والله أعلم. وفي المنع من الدخول إلى الأرض التي وقع بها عدة حكم، إحداها تجنب الأسباب المؤذية والبعد منها، الثاني الأخذ بالعافية التي هي مادة مصالح المعاش والمعاد، الثالث ألا يستنشقوا الهواء الذي قد عفن وفسد فيمرضون، الرابع ألا يجاور المرضى الذين قد مرضوا بذلك فيحصل لهم مجاورتهم من جنس أمراضهم. وفي سنن أبي داود مرفوعا إن من القرف التلف، قال ابن قتيبة القرف مدنات الوباء ومدنات المرض، حديث ضعيف لإبهام الراوي عن فروة ولجهالة يحيى. الخامس حمية النفوس عن الطيارة والعدوى، فإنها تتأثر بهما، فإن الطيارة على من تطير بها. وبالجملة ففي النهي عن الدخول في أرضه الأمر بالحذر والحمية والنهي عن التعرض لأسباب التلف، وفي النهي عن الفرار منه الأمر بالتوكل والتسليم والتفويض، فالأول تأديب وتعليم والثاني تفويض وتسليم. قال في الصحيح أن عمر الخطاب خرج إلى الشام حتى إذا كان بسرق أين هذا المكان؟ أول الحجاز وآخر الشام بين المغيثة وتبوك. قال لقيه أبو عبيدة بن الجراح وأصحابه فأخبروا أن الوباء قد وقع بالشام، فقال ابن عباس ادعوا للمهاجرين الأولين، فقال فدعوتهم فاستشارهم وأخبرهم أن الوباء قد وقع بالشام، فاختلفوا، فقال له بعضهم خرجت لأمر فلا نرى أن ترجع عنه، وقال آخرون معك بقية الناس وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا نرى أن تقدمهم على هذا الوباء، فقال عمر ارتفعوا عني، ثم قال ادعوا للأنصار فدعوتهم له فاستشارهم فسلكوا سبيل المهاجرين، واختلفوا اختلافهم، فقال ارتفعوا عني، ثم قال ادعوا لي منها هنا من مشيخة قريش من مهاجرة الفتح، فدعوتهم له فلم يختلف عليه منهم رجلان، قالوا نرى أن ترجع بالناس ولا تقدمهم على هذا الوباء، فأذن عمر في الناس إني مصبح على ظهر فأصبح عليه، فقال أبو عبيدة بن الجراح يا أمير المؤمنين أفرارا من قدر الله؟ قال لو غيرك قالها يا أبو عبيدة، نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله، أرأيت لو كان لك إبل فهبطت تواديا له عدوتان إحداهما خصبة والأخرى جدبة، ألست إن رعيتها الخصبة رعيتها بقدر الله، وإن رعيتها الجدبة رعيتها بقدر الله؟ قال: فجاء عبد الرحمن بن عوف كان متغيبا في بعض حاجته، فقال: إن عندي في هذا علما، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا كان بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه، وإذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه. هذا هو الحكم النبوي والسبيل الشرعي للتعامل مع هذه الأوبئة. ثم إن الأطباء أيضا قد قرروا مثل هذا المعنى، إما أنهم استفادوه من الحديث أو استفادوه بالتجربة. أما طب النبي صلى الله عليه وسلم مأخوذ بالوحي، إما ابتداء وإما تقريرا. إلى هنا بارك الله فيكم.